الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 23 بعد 200 من كتاب آيات الأحكام، وهو الدرس الأول والأخير من آيات الخلع. الله سبحانه وتعالى حين قضى بالزواج بين الرجال والنساء عليم بما يصلحهم، وعليم بجميع أحوالهم. وقد يقع النشوز من الرجل فتتضرر المرأة، وقد يقع النشوز من المرأة فيتضرر الرجل، وجعل الله عز وجل للرجل سبيلا وهو الطلاق، وجعل للمرأة سبيلا إذا تضررت وهو الخلع أو الفصح. أما الخلع فيكون باتفاق الزوجين، وأما الفصح فيقوم به القاضي أو من يقوم مقامه، وربما كان بغير رضا الزوج. وقد اختلف العلماء هل الخلع طلاق أم ليس بطلاق، والصحيح أنه ليس بطلاق، لأن الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، ولأن العدة في الخلع حيضة، بينما العدة في الطلاق 3 قروء، على خلاف بينهم هل هي 3 حيض أم 3 أطهار. وأما حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته. ثم قال: طلقها تطليقة. فكلمة طلقها تطليقة أعلها بعض أهل العلم، إذ قد جاء الحديث من عدة طرق بقوله: ثم أمره بفراقها، أو قال لها: الحقي بأهلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن المرأة خلعت نفسها ليس لها من العدة إلا وحيضة واحدة، ويجوز للرجل الذي اختلعت منه أن يعود إليها بمهر جديد وبعقد جديد إذا كانت راضية. قال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد اختلفوا في مقدار المال الذي يقع به الخلع، فقال بعض أهل العلم: تخلع بما أعطيت من المال، وجوز بعضهم الزيادة والنقصان، إلا أن الزيادة مخالفة للمروءة، فينبغي للإنسان ألا يأخذ أكثر مما أخذ، وهذا هو الصحيح. وإن أخذ منها أقل فهو إحسان، مثلا كان مهرها 20 جرام من الذهب، فيقبل منها 10 أو 15، ثم يفارقها، فهذا من باب الإحسان. وإن تضررت وزادت إلى 25 جرام مثلا أو إلى 30، فليس عليه إثم، لكن هذا من خوارم المروءة، كون الرجل يستغل الفرصة في المرأة التي لا تريده فيكلفها فوق ما أخذت منه، وربما كلف يعني أصهاره شيئا ليس باستطاعتهم. وأما إذا طالب بحقه أجمع فله ذلك، حتى ولو كانت قد حملت 10 من الأبناء وأرادت أن تنخلع منه، فيتعين عليها إن أراد جميع المهر أن ترد جميع المهر. وبمجرد قبول المال من الزوج وقع الخلع، بمجرد أن يرضى بالمال وقع الخلع. قال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يخبر الله عز وجل أن مهر المرأة يعتبر ملكا لها، فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء، لا من قليله ولا من كثيره، إلا بإذنها وبطيبة نفسها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ومفهوم هذه الآية أن من أخذ شيئا من مهر زوجته بغير إذنها أنه آثم. واستثنى الله عز وجل إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. إن خافت المرأة ألا تقيم حد الله في زوجها، أو خاف الزوج ألا تقيم حد الله فيه، ثم ردت له بعض المال للتخلص من البقاء معه، فله ذلك. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إن كان الشقاق قد بلغ بينهما ببلغ حتى أصبحت المرأة لا تقوم بحد الله الذي أحده لها، ولا الزوج يقوم بما حده الله عز وجل لهم، فلا جناح عليكم فيما افتدت به، أي من مهورهن أو مما هو أقل أو أكثر، لكن الأكثر الأولى ترك ذلك. ثم قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني إشارة إلى ما تقدم أنه لا يحل له أن يأخذ مما أتاها شيئا، ولا يحل لها كذلك أن تنشز عليه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي الآثمون المتحملون للوزر. من آيات الخلع، قال: الخلع لغة من خلع الثوب أي نزعه، وفي الشرع فراق الزوج بعوض يسلم للزوج منها أو من غيرها، فيجوز النيابة إذا لم يكن لديها مال يخلعها أولياؤها، وربما تطوع غيرهم. وهو مكروه أو محرم مع استقامة حال الزوجين وقيامهما بحدود الله. ويستحب للزوج أن يجيب إليه إن كانت الزوجة تتأذى ببقائها معه، ويجب عليه أن يجيب إليه إن كانت تتضرر ببقائها معه، أو كان الخلل في عفته ويلزم به إن امتنع، يعني إن امتنع عن الخلع وكان الخلل من جهته، إما في عفته أو كذلك لعدم قيامه بحقها، فيلزم. ويشترط لصحته رضا الزوج إلا أن يكره بحق. الأصل أنه يرضى، لكن إن أبى للحاكم أن يلزمه. ويشترط أيضا رضا باد عوضه. تفسير الكلمات: ولا يحل لكم، لا يجوز، والخطاب للأزواج. آتيتموهن أعطيتموهن من مهر أو غيره. يخاف يخشى أو يظن، والضمير للزوج والزوجة. حدود الله شرائعه التي أوجبها لكل منهما على الآخر. الآن قد يقع الخلع بين الرجال والنساء بسبب النفور المطلق لا لمقصد شرعي ربما، بينما امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أكره الكفر في الإسلام. والكفر في الإسلام تقصد أن تكون عاصية لزوجها متمردة وناشزة عليه. حدود الله شرائعه التي أوجبها لكل منهما على الآخر. خفتم، الخطاب لذوي السلطان من ولاة الأمور أو الأقارب الزوجين، فلا جناح فلا إثم عليهما على الزوج والزوجة. افتدت به دفعته فداء عن البقاء معه. حدود الله شرائعه، تعتدوها تجاوزوها. الظالمون جمع ظالم، وهو الباخس نفسه حقها باعتدائه. ومما لم يذكر: هل يكون الخلع طلاق؟ لا يكون طلاق. فمثلا لو أن رجلا طلق زوجته طلقتين ثم اختلعت منه في الثالثة، يجوز له أن يردها بعقد جديد وبمهر جديد قبل أن تنكح زوجا غيره على الصحيح. أما من قال بأن الخلع طلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: المعنى الإجمالي يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يحل للأزواج أن يأخذوا من زوجاتهم شيئا مما أعطوهن من مهر أو غيره بإلجاء أو إكراه، أما ما كان عن طيب نفس فلا بأس به، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم استثنى الله تعالى من ذلك ما إذا كان لا يمكن للزوجين أن يقوما بما يجب لكل واحد منهما، فإنه يجوز أن يأخذ منها ما تفتدي به نفسها عن البقاء معه. ثم ختم الله تعالى الآية ببيان أن هذه الأحكام حدود الله تعالى، وأن من تعدى حدوده فهو الظالم الذي وضع الشيء في غير موضعه وبخس نفسه حقها، والظالم معرض للوعيد العظيم، نسأل الله السلامة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وبهذه الأحكام تعلم أن دين الإسلام دين العدل، دين العدل. جعل الله عز وجل الولاية في الرجال، لكن إذا تضررت المرأة جعل الله لها مخرجا، لأن بعض الناس إذا كان الأمر بيده مطلقا ربما ضر بغيره. ولهذا كثير من الآباء الذين يعذرون بناتهم ربما تضررت البنات من عدم الزواج، لكن لو ذهبت المرأة إلى السلطان فالسلطان ولي من لا ولي له. وهكذا إذا تضررت من الزوج وأبى أن يخلعها، أبى أن يقبل الفدية حتى تضررت، تذهب إلى القاضي وإلى السلطان فيلزمه إلزاما بقبول ذلك، وإلا حكم بفسخها منه وتعتد بحيضة كما تقدم. قال: من فوائد الآية: واحد، تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته بغير رضاها. اثنين، تحريم إلجائها إلى الخلع بغير حق. ثلاثة، جواز الخلع إذا خيف أن لا يقوم الزوجان بالحقوق عليهما. أربعة، جوازه حينئذ بالقليل والكثير، وقيل لا يجوز بأكثر مما أعطاها. خمسة، تحريم الخلع مع استقامة الحال. ستة، أن الأحكام الشرعية حدود لأنها إما مأمورات لا تتجاوز أو منهيات لا تنتهك، جعلت كالحاجز بين العبد وبين الشيء، كما أن هناك حدود الحرم وحدود الأرض وحدود البيت يكون حاجز بينك وبين الذي يليك، فكذلك هذه الحدود جعلها الله حاجز بين العبد وبين المعصية. سبعة، تحريم تعدي حدود الله تعالى. ثمانية، تحريم البدع في الدين لأنها تعدى لحدود الله تعالى. تسعة، أن تعدي حدود الله تعالى ظلم وهو مختلف، ربما كان ظلما أكبر وربما كان أصغر، فمن تعدى حدود الله بالشرك فهو ظالم ظلم أكبر، ومن تعدى حدود الله بدون الشرك فهو ظالم ظلم أصغر، لأن الظلم دون ظلم. ألا لعنة الله على الظالمين، هذا في حق الكافرين. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.